الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. وقال عكرمة: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني التكبير، أي التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر الله أكبر. وقال الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. روى ابن جرير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى: لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وفي رواية للزهري: إلا من كان عليه صوم من هدي. وهذه زيادة حسنة ولكن مرسلة. وعن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، معطوفة على قوله تعالى في الآية قبل: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. وما بين ذلك جملة معترضة، وأعيد الأمر بالذكر لتخصيصه هاهنا في قوله في أيام معدودات، فكأن الأمر بالذكر في الآية السابقة أمر عام، وهنا أمر مخصوص في أيام معينة. هذه الأيام: واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق. وسميت أيام التشريق بالتشريق لسببين، أو لأحدهما، لأحد السببين. الأول: لأن اللحم بعد الذبح يشرق فيه، أي يقدد ويعرض للشمس حتى لا يتلف، وهذه عادة معروفة عند العرب في حفظ اللحم من الفساد. أو لأن الذبائح لا تذبح إلا بعد شروق الشمس، فكانوا لا يذبحون إلا بعد شروق الشمس. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف، ثم قال: وأيام التشريق كلها ذبح. وأيام التشريق كلها ذبح. فإذا أيام التشريق يكون الذبح فيها، سواء في الحج أو في الأضحية خارج الحج، فيجوز لمن أراد أن يضحي إن لم يتمكن أن يضحي في يوم العيد فله أن يضحي في أيام التشريق الثلاثة بعد العيد، وله أن يذبح إلى غروب اليوم الرابع، والذبح مقيد بما قيد به التكبير، كذلك تكبير العيد فيكون كذلك في هذه الأيام. وهذه من الأفعال التي يشترك فيها الحاج مع غيره، وهي منضوية تحت قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. هذه أمور مشتركة بين الحاج وغير الحاج. الحاج يذكر الله عز وجل في هذه الأيام المعدودات، أيام منى، وهذه الأيام أيام عيد، يفرح الإنسان بأن قضى نسكه وتم تفثه، وأعانه الله عز وجل على أداء هذه الشعيرة وهذا الركن كالصيام، يعقبه تكبير وعيد في ليلة العيد حتى يبدأ الإمام الخطبة في قطع التكبير. وأما في عيد الأضحى فيكون التكبير في ليلة العيد في يوم عرفة، ثم يكون في الأيام في يوم العيد، ثم في أيام التشريق الأيام الثلاثة بعد العيد، يعني في الأربعة الأيام العيد. قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. العشر الأوائل من ذي الحجة هي أيام معلومات أقسم الله بلياليها بقوله: والفجر وليال عشر. ونحن مقدمون بعد 20 يوما أو أقل بقليل على العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه العشر يسن فيها الإكثار من ذكر الله، وفي مسند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة: العمل الصالح في العشر الأيام من ذي الحجة، في العشر الأوائل من ذي الحجة، أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله. في رواية عند أحمد فيها استثناء إلا رجل خرج مجاهدا فأريق دمه، فعقر جواده وأريق دمه، ورجع دون ماله ودون نفسه. الذي خرج مجاهدا، وكان الإنسان لما يطلب الشهادة في المعركة ويريد أن يبلي بلاء حسنا وتصدق نيته ويأتيه حال مع الله عز وجل يشعر فيه أنه صادق، كان يعمد إلى جواده فيعقره ثم ينزل ماشيا على قدميه، وفي هذا إشارة إلى أنه يطلب الشهادة لن يعود، فيعقر جواده ثم ينزل ماشيا ليقاتل، ويكون حتفه قد بان له. هذا فقط عمله يفضل العمل في العشر الأوائل من ذي الحجة، وما عدا ذلك فالعمل في العشر الأوائل من ذي الحجة حتى في حق المجاهد الذي ذهب يجاهد وعاد، فالعمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من كل عمل. لذا ذكر الإمام البخاري عن جمع من السلف والصحابة التابعين كانوا يخرجون إلى الأسواق يكبرون في العشر الأوائل من الحجة، كأبي هريرة مثلا، كانوا يخرجون يكبرون، يرفعون أصواتهم بالتكبير حتى يذكروا الناس، يذكروا أصحاب الغفلة بذكر الله عز وجل. الله يقول واذكروا الله في أيام معدودات. هذه الأيام المعدودات هي أيام تشريق يسن فيها الإكثار من ذكر الله، وهذا أمر عام للحاج وغيره، وبلا شك أن الحاج منقطع بالعبادة، وبلا شك أن أحب الأعمال إلى الله على الإطلاق في العشر الأوائل من ذي الحجة إنما هو أداء شعيرة الحج. أحب الأعمال إلى الله في العشر الأوائل من ذي الحجة أداء شعيرة الحج. فأداء شعيرة الحج فيها الذكر وفيها الانقطاع وفيها تفريغ القلب وفيها العبادة البدنية والعبادة المالية. فأحب الأعمال إلى الله عز وجل على الإطلاق في مثل هذه الأيام إنما هو أعمال الحج، فهو واجب الوقت. ثم من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينتبه إليها المسلم أن يعلم أن أحب الأيام إلى الله على الإطلاق يوم النحر، كما ثبت في مسند الإمام أحمد قال أحب الأعمال إلى الله يوم النحر، أحب يوم من أيام السنة لله يوم النحر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القر، والمراد بيوم القر يوم الاستقرار بمنى. فأيام منى أيام التشريق سماها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القر من الاستقرار، فالحاج لا عمل له إلا أن يستقر في منى وإلا أن يذكر الله، ويستحب في حقه أن يتوسع في المطعم والمشرب. ولذا روى الإمام أحمد، والحديث أيضا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم، والحديث صحيح، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. استدل بعض أهل العلم من هذا الحديث على أن الحاج يبدأ عيده من عرفة، الحاج عيده يبدأ من عرفة، وغير الحاج يبدأ عيده يوم العاشر. واستنبط بعض أهل العلم كأحمد رحمه الله الجميع حرمة صوم يوم عرفة للحاج. اختلف أهل العلم على قولين في حكم صوم عرفة لغير الحاج للحاج، أما لغير الحاج فصوم عرفة سنة كما في صحيح مسلم يكفر ذنوب سنتين، سنة سابقة وسنة لاحقة. أما الحاج فاختلف أهل العلم في حكم صيام عرفة في حقه، فمنهم من كرهه وهم الجمهور، ومنهم من حرمه، ومن حرمه اعتمد على حديث عقبة هذا عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة، فحكم صيام عرفة للحاج كحكم صيام النحر كحكم صيام أيام التشريق. وذكرت لكم فيما مضى أن الذي لم يجد الهادي له أن يصوم أيام التشريق، الذي لم يجد الهادي عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ولما فصلنا الآيات تبين لنا بأدلة عديدة أنه يجوز للحاج الذي لم يقدر على الهدي وتمتع له أن يصوم أيام التشريق، وأيام التشريق لا تصام إلا فقط في حق هذا فقط الذي لم يجد الهدي فلم يقدر، فيصوم ثلاثة أيام في الحج الأحسن أن لا يصوم أيام التشريق، لكن لو ضاق به الوقت فلم يجد إلا أيام التشريق فله أن يصومها. قال يوم عرفة، يوم النحر، أيام التشريق. قال عيدنا أهل الإسلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم وهي أيام أكل وشرب. في الحديث الآخر جاء التخصيص، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه قول الله تعالى الآية التي معنا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. في الحديث الذي مر بنا قريبا أيضا عند تفسير قول الله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهو ما أخرجه أصحاب السنن وأحمد من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفات، أو قال: الحج عرفة، أعادها ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. أيام منى ثلاثة، لكن إن تعجلت فلا حرج أن تصبح أيام منى يومين، لكن كيفما كان في حق الحاج وغيره أيام منى ليست أيام صيام إلا في الصورة المستثنى. ويسن للإنسان أن يكثر من المتعة بالطعام والشراب، ولذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث عبد الله بن حذافة الذي أخرجه أحمد والدارقطني وهو عند ابن جرير مسندا أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في الناس ويقول للناس وهو يطوف عليهم: لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هناك رواية عند الدارقطني فيها زيادة ولكنها ضعيفة: أيام منى أيام أكل وشرب وبعال، ومعنى بعال جماع. وبلا شك أن الرجل متى توسع في المطعم والمشرب، ولا سيما المأكل يكون من اللحم، فيحتاج النساء، فإذا جاز هذا جاز ذاك. فأيام منها أيام تقضي رغبتك وتقضي شهوتك فيما أحل الله عز وجل، لا إله إلا الله. في بعض الأيام حرام، يحرم عليك أن تأكل، يجب عليك أن تصوم، في أيام يجب عليك أن تأكل، في أيام يجب عليك أن تأكل، وهذه من الأيام التي أوجب الله عز وجل فيها الطعام. قال: لا تصوموا هذه الأيام. قال في مرسل الزهري: قال: إلا من كان عليه صوم من هدي، اللي هو المتمتع، لكن مراسيل الزهري ضعيفة، مراسيل الزهري ضعيفة، لما فحصت وسبرت وجدوها يعني ما استطاعوا أن يوصلوها أهل العلم. وأصح المراسيل على الإطلاق مراسيل سعيد بن المسيب، إذا كان الإمام الشافعي رحمه الله في الأم يقول مراسيل سعيد حجة، لما العلماء سبروا مراسيل الحسن ومراسيل الزهري ما استطاعوا أن يجدوا الأسانيد الموصولة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في القليل منها، لكن لما سبروا مراسيل سعيد وجدوا جميع مراسيل سعيد موصولة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل، قالوا 4 مراسيل 5 مراسيل. ولذا قالوا أقوى المراسيل مراسيل سعيد المسيب، يعني طالب علم الحديث إذا أراد أن يخرج فوجد مرسلا لسعيد المسيب ينبغي قبل أن يحكم عليه بالضعف ينبغي يعني أن يشد النفس وأن يفحص وأن تكون ذا همة في البحث. وكذلك عن عائشة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق، قال: وهي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله، تأكل وتشرب تجمع بين الدنيا والآخرة. كما علمنا ربنا في الآيات قبل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المؤمن أجمع فيأخذ نصيبه من هذه الدنيا حلالا فيهنأ، يهنأ به أيام صوم وأيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. واذكروا الله بما نذكره، نذكره بالعمل ونذكره باللسان ونذكره بالجنان. فلما نذبح نذكر الله، ونذكر الله لما تقع الرأفة في قلوبنا على الفقير فنطعمه من ذبيحتنا. فأن يطوف هذا الطائف في قلبك هذا ذكر لله، أن تبحث عن الفقير وأن تذبح الأضحية سواء كنت حاجا أم لم تكن، فتعطيه شيئا من أضحيتك، هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. عند رمي الجمار أيضا ذكر لله سبحانه وتعالى. والورد كما يأتينا الحديث: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي أي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل ذكر الله سبحانه. أيامنا ماذا يفعل فيها الحاج غير أن يذكر الله عز وجل؟ يرمي، ويسن له أن يكبر مع كل رمية. وذكرنا لكم أمس أن الرمية يسن أن يكون من بطن الوادي فيتواجهك الصغرى فترميها بسبع حصيات، ثم تتحول إلى الوسطى وتنحرف على الشمال فترميها بسبع حصيات، ثم تتحول للكبرى فترميها وهي أمامك وتستقبلها استقبالا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، تكون الجمرة هكذا بالنسبة إليك، تأتي الجمرة الأولى ثم تنحرف بعد الثانية على الشمال ثم تقف الثالثة أمامها. من السنة أن تقف أمام الجمرة فتكون مكة عن شمالك وتكون منى عن يمينك. هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. وكيفما رميت أجزاء، ومن رحمة الله بنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم رمى راكبا ورمى ماشيا، فلا يشترط لصحة الرمي أن تكون الأرجل على الأرض، فلو رميت في الطابق الثاني أو الثالث فلا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى ورجلاه ليستا على الأرض حتى يعطينا إشارة لجواز توسعة المسعى أفقيا. اليوم أظن أربع أو خمس طوابق في المرمى، وأظن بعد مئات السنين لعله يكون مئة طابق، مئتين طابق، ما ندري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في إشارة في فعله صلى الله عليه وسلم بطوافه وسعيه ورميه راكبا. النبي طاف حول الكعبة راكبا، وبين المسعى وبين الصفا والمروة سعى راكبا، وأيضا الجمار أتاها صلى الله عليه وسلم راكبا. متى يبدأ الرمي؟ الحاج متى يرمي؟ عندنا رمي اليوم العاشر، وعندنا رمي الرمي اليومين أو الثلاثة التي تعقب اليوم العاشر، الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، والثالث عشر لمن تأجل. في اليوم العاشر ترمي الكبرى فقط بسبع حصيات، وكل رمي بعده رمي يعقبه دعاء، والرمي الذي لا يعقبه رمي لا دعاء بعده. فاليوم العاشر ترمي الكبرى فلا رمي بعده، فلا دعاء عند الرمي، وإنما تكبير، تكبر مع كل رمية. متى يرمي الحاج يوم العاشر؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء كما في البخاري أن تنفر إلى مزدلفة إلى منى، من مزدلفة إلى منى بعد غياب القمر. نحن اليوم العاشر، اليوم هذا الذي نحن فيه عاشر ذي القعدة، يعني باقي شهر. أرقبوا متى يغيب القمر في هذه الليلة؟ يغيب القمر بعد ثلثي الليل. في ليلة العاشر القمر يغيب بعد ثلثي الليل، وكلام الفقهاء يقولون بعد منتصف الليل فيه شيء من تجوز، لكن التدقيق أن القمر يغيب بعد ثلثي الليل في اليوم العاشر، في ليلة العاشر أو ليلة الحادي عشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص. هل هذا الترخيص ترخيص بالرمي؟ يعني هل يجوز لمن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مرض أو هرم ومن معه يلحق به، من كان معه والد مريض أو هرم فنفر من مزدلفة، أفاض من مزدلفة إلى منى فوصل قبل الفجر، هل يرمي؟ قولان لأهل العلم. أثر الرمي عن جمع من السلف، وروى الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. فالذي يظهر من الحديث أن هؤلاء هم الطليعة الأولى، فيفيضون ويكونون في أول القوم، والجميع ينتظر الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عند المشعر الحرام بعد الفجر حتى تسفر، حتى يقع الإسفار، وقبل أن تطلع الشمس كان يتجه صلى الله عليه وسلم إلى منى، فلا يصل منى إلا والطليعة الأولى رمت ثم بدأت تفعل أيام العاشر، فتكون معهم مهلة. هذه الأيام التي نعيش للأسف كثير من الحجيج يفعلون أفعال اليوم العاشر من رمي وذبح وطواف وحلق، كثير منهم يفعل ذلك قبل طلوع فجر اليوم العاشر، وهذا توسع ليس بمرضي. متى يرمي الحاج؟ في سائر الأيام، في اليوم الثاني والثالث من أيام العيد إن تعجل، والرابع إن تأجل، يبدأ الرمي بلا خلاف بين العلماء. الأحسن أن يكون الرمي من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس للمغرب، فإن ضاق الوقت امتد إلى منتصف الليل، فإن ضاق الوقت فبعد منتصف الليل. ورخص غير واحد من الصحابة والتابعين في أيام التشريق أن يقع الرمي قبل الظهر، قبل الزوال. أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن رجلا سأل ابن عمر متى أرمي، فقال له ابن عمر ارمي إذا رمى إمامك. فكان السائل طالب علم، وطالب علم صاحب تدقيق، فقال متى رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحين حتى إذا زالت الشمس رمى. إيش يعني يتحين؟ يعني كان بإمكانه أن يرمي قبل زوال الشمس، فكان يبقى منتظرا حتى تزول الشمس. ومتى تكون زوال الشمس؟ زوال الشمس بعد الظهر، لما يدخل وقت الظهر. ولذا في اليوم الثاني والثالث للمتعجل، والرابع لغير المتعجل. المتأجل الحاج يرمي بعد الظهر، قبل الظهر هنالك رخصة، ولكن هذه الرخصة ينبغي أن يتقيد بها المحتاج إليها. بعض الناس يسافر إلى بلده في نهار اليوم الثالث من أيام العيد، فهذا لا يستطيع أن يبقى حتى يرمي بعد الظهر. لذا الحافظ ابن حجر رحمه الله كعادته في كتابه العظيم فتح الباري، لما سأله رجل متى أرمي، فقال له ابن عمر إذا رمى إمامك. تعب ابن حجر وهو يفتش عن هذا الرجل فعلمه، ثم تبين له بالنص لا بالاستنباط أن إمامه عبد الله بن الزبير، وأن عبد الله بن الزبير من الثابت عنه والمشهور من فقهه رضي الله تعالى عنه أنه كان يجوز الرمي قبل الزوال، قبل الظهر. فلما قال له ابن عمر ارمي إذا رمى إمامك، قال أهل العلم هذه رخصة، ولا سيما أن ابن عمر يعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رخصة. لكن هذه الرخصة ينبغي أن تناط بمن؟ ينبغي أن تناط بأهلها ولا يتوسع فيها. الأحسن أن الرمي أيام، عمل يوم، الرمي عمل يوم، والمبيت عمل ليل، الرمي عمل نهار، والمبيت عمل الليل. فمن نهارها للرمي وليلها للمبيت، وهذا لا يمنع أن يكون يومها وليلها ذكر لله عز وجل وأكل وشرب. لذا قال العلماء الأحسن في منى أن ترمي بعد الظهر إلى المغرب، إن ضاق بك الوقت إلى منتصف الليل، لأنه ثبت عن أسماء أنها كانت ترمي بعد العشاء. فإذا ضاق بك الوقت وما استطعت أن ترمي إلا بعد ذلك فالرخصة واسعة إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى الرمي أعمال منى. قال واذكروا الله في أيام معدودات. هذه الأيام المعدودات يسن فيها ذكر الله عز وجل، الواجب فيها الرمي. يرمي الإنسان في اليوم الأول 7 جمار 7 حصيات، ويرمي في اليوم الثاني 21، وفي اليوم الثالث 21. يكون المجموع كم؟ 49. ومن أراد أن يتأجل يرمي أيضا 21، فيكون المجموع 70 حصاء للمتأجل، و49 حصاء للمتعجل. من أراد أن يرمي عن غيره ينبغي أن يكون هنالك عذر معتبر متحقق في الرمي عن الغير. للأسف حجيج بلادنا دون سواهم من حجيج العالم يتوسعون في موضوع التوكيل. يعتقد مجموعة في السكن يكون عددهم 10، 1 2 يذهبون، قال ارمي عني ارمي عني، ليش ارمي عنك؟ لماذا يرمي عنك؟ هذا ما يشرع. حتى المرأة لأنها امرأة لا يشرع أن توكل لأنها امرأة. قال أنا معي حريم، طب إيش معك حريم؟ الله ما استثنى الحريم من الرمي، ولا سيما ولله الحمد والمنة في الفترة الأخيرة، في السنوات الخمس الأخيرة الآن بعد أن وسعوا المرمى وعملوا هناك طوابق، ما يوجد أي إشكال في الرمي ولا يوجد أي حرج في الرمي. من ظن أن هنالك حرج في الرمي مخطئ. حتى أنا أقول وقد من الله علي ولله الحمد والمنة حججت قرابة 20 مرة. حتى قبل توسعة الجمار لمن رزقه الله تعالى الأنا والحلم وخرج من مكان الازدحام، في جل الحجات لله الحمد المنة كنت أرمي في الصحن وأنا بجانبي، يعني الناس كلها ترمي من مكان واحد والصحن واسع ابتعد عن هذه الأزمة، هذا الصحن هكذا كل الناس يرمون من هذا المكان، وترى بأم عينيك عشرات من الخلق يرمي وترى الحجر يسقط على رأس بعض الناس، ليس فقط لا يجزئ، هو آثم بهذا الرمي، لما يرى الاندفاع ويرى هذا الازدحام فيريد أن يتخلص الحجرة بين يديه. هذا درس نتعلمه من الحج، الحلم، الحلم والصبر درسان عظيمان يتعلمهما المسلم من الحج. ابقى الحجار في يدك وابقى امشي حتى تخرج من هذه الأزمة فقط، إذا خرجت من هذه الأزمة اذهب يمين أو شمال وابتعد عن هذه الزحمة، تجد كل الصحن فارغ من جميع الأماكن فارغ، تستطيع أن تقف بجانب الصحن وترمي، وذاك يرمي من مكان بعيد وترى الحجر يسقط على رؤوس الناس. فالجهل بمعرفة المناسك ومكان المناسك ورخص المناسك يجعل هنالك خلط وخبط في الأحكام الفقهية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيام هذه الأيام المعدودات العمل فيها في الليل، أيام مبيت، يجب على الحاج أن يبيت أغلب ليل منى يكون في منى، إلا أن غلب على أمره خرج فأخذه زحام، وغالب ما يقع هذا في حق من يجهل الأماكن. اليوم ولله الحمد منا يوجد أنفاق تمشي من خلال نفق فتصل بين مكة وبين منى خلال 3 ساعة 25 دقيقة تصل بإذن الله وأنت تمشي على قدميك، ولا تجد كبير يعني مشقة، ولا سيما للشاب. لكن من أراد أن يسلك طريق الباصات والطرق المعتادة ولا يعلم ويخاف، فهذا قد تأخذه في بعض الأحيان إلى أكثر من منتصف الليل وهو راكب الباص. هنالك خوف زائد لبعض الناس، لا نريد تهور لكن لا نريد أيضا أن تضيع المناسك. ينبغي الإنسان أن يعني أن يكون ذا كياسة وذا فطنة وذا فهم وحسن تقدير، وهذا درس من دروس الحياة يعلمك ألا تحجم عن خير، وألا تكون أيضا مغامرا، يعني يعلمك الحج درسا أن تحسن تقدير وضع الأشياء في أماكنها، ولا يوفق لذلك إلا الموفق الذي وفقه الله سبحانه وتعالى. أيام منى أيام صلوات، نصلي صلوات الخمس في وقاتها دون جمع إلا لمن احتاج الجمع، نقصر لا نجمع، نصلي كل صلاة نصليها في أوقاتها جماعة. منى ولله الحمد والمنة حرم ليست حل. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيام منى كان يتغشى مكة، يصلي في مكة صلى الله عليه وسلم، من تمكن من ذلك فلا حرج. أصحاب الخدمة للحجيج يرخص لهم أن يبيتوا خارج منها، فالنبي رخص للعباس صلى الله عليه وسلم أن يبيت خارج منها لأنه رضي الله تعالى عنه كان على سقاية الحجيج، كان القائم على سقاية الحجيج العباس بن عبد المطلب، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل أن يبيتوا أيضا خارج منها. فالإداريون في الحملات الذين يحتاجون للتنقل إذا فاتتهم ليلة فلا حرج، ليلة الأولى لابد أن يكون موجودا في منى، أن يرمي يوم العاشر لابد أن يكون. نتكلم نحن عن اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع. اليوم الأول لابد أن يرمي، لكن اليوم الثاني والثالث لو جمع رمي اليومين في يوم إن اضطر لذلك فلا حرج، ترمي الصغرى عن أمس ثم ترميها عن اليوم ثم تتحول للوسطى فترميها عن أمس ثم عن اليوم ثم الكبرى كذلك. وكذلك من أراد أن يرمي عن غيره فلا يلزم من أراد أن يرمي عن غيره أن يتم الرمي عن نفسه بحيث يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع فيرمي عن غيره صغرى وسطى كبرى، لا يلزم ذلك. لك أن ترمي عن نفسك أولا ثم أن ترمي عن غيرك الصغرى ثم تتحول إلى الوسطى فترمي عن نفسك ثم ترمي عن غيرك ثم تتحول إلى الكبرى فترمي عن نفسك ثم ترمي عن غيرك. هذا ولله الحمد والمنة فيه رخصة، وكما ذكرت لكم تكون الرمي عن الغير يكون عند الضرورة القصوى. مجرد إنسان إنه امرأة أو رجل كبير في السن يقدر على الحركة ويقدر على الرمي، ولا سيما هذه الأيام فالواجب عليه أن يرمي. ما معنى الرمي؟ ما هو رمز الرمي؟ هل هذا الرمي رمي شيطان؟ الجواب أنه صح عن ابن عباس عند ابن خزيمة أن إبليس تمثل إلى إبراهيم لما جر ولده وأراد أن يذبحه، لما رأى في المنام أن الله قد أمره أن يذبح ولده ورؤيا الأنبياء حق، فجر ولده ليذبحه فتمثل له إبليس في عند الجمرة الصغرى فرماه بسبع حصيات حتى ساح في الأرض، ثم جره فتمثل له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ساح في الأرض، ثم جره حتى أوصله للكبرى، ثم تمثل له إبليس فرماه بسبع حصيات حتى ساح في الأرض. فرمي إبليس هو إشارة إلى أننا على عهد إبراهيم وإلى أننا مستعدون لأن نحارب هذا الشيطان. هي عمل حسي مادي له معنى معنوي إشاري. الرمي أمر حسي محسوس لكن له معنى إشاري. إيش المعنى الإشاري؟ أن هذا الرمي أننا على عهد إبراهيم وأننا علي نبينا أفضل الصلاة والسلام وأننا على محاربته. كيف يحارب إبليس؟ كيف يحارب إبليس؟ يحارب بالشرع، يحارب بالحصى. النبي قال لا تغلوا في دينكم، ترميه بالحصى مثل الحمصة قدر الأنملة، لا ترميه بحجر كبير ولا ترميه أجلكم الله وأعزكم بالأحذية كما يفعل بعض الجهلة. فإبليس لا يحارب بالعقل، إبليس يحارب بالشرع، مجرد رمز. فإبليس ليس متجسدا، ليس هناك إبليس كما يظن بعض الناس. بعض الناس يظن أنه إبليس هنا في هذا المكان فيأخذ برميه على وجه فيه صراخ وعلى وجه فيه حط وشتم وما شابه. ليس هذا السنة، أن تذكر الله عز وجل، تكبر. تكبير الله هو رمي إبليس، أن تكبر أمر الله سبحانه وتعالى، أن تحارب إبليس بالتوحيد وأن تحارب إبليس بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، تتبع كيف رمى بالمقدار الذي رمى. هكذا يحارب إبليس، لا يحارب إبليس بالعقل كما فعل ذاك الرجل. وقد ذكر هذه القصة أيضا ابن الجوزي في إخبار الحمقى والمغفلين، ذكر قصة تبين يعني كيف يحارب إبليس. قال رجل في بغداد، وبغداد حارة جدا في الصيف، يأكل ملحا ويكثر من أكل الملح، فيعطش ثم يشرب الماء، ثم يأكل الملح ويكثر من أكل الملح فيعطش ثم يشرب الماء. فمر به عالم فقال لي هذا ماذا تفعل؟ قال آكل الملح ولا أسمي، فيأكل الشيطان معي، ثم أشرب الماء وأسمي فلا يشرب الشيطان معي، فأريد أن أقتل شيطاني عطشا. هذا أبله، هذا أحمق، هذه محاربة لإبليس غير شرعية. إبليس يحارب بالشرع، لا يحارب هكذا، لا يحارب بأن ترميه بالحجر، بالحجر الكبير. فعلى رأس المراد بقول الله عز وجل في هذه الآية واذكروا الله في أيام معدودات، على رأس المراد ذكر الله جل في علا عند رمي الجمار، لأنه هو الواجب وما عداه هو المسنون، وكذلك ذكر الله عند الذبح فهذا هو الواجب أيضا عند الذبح، أمرنا أن نذكر ربنا جل في علا. فإذا الذكر يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالأركان، يكون بالأفعال. يعني أكتفي بهذا القدر لنتمم إن شاء الله تعالى الكلام على تفسير تتمة الآية في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.